بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل، أي أرد عهدة ما ورد في الصفات إلى نقالها من الأئمة الأعلام وهداة الأنام ومشايخ الإسلام الذين علمت أو علم صدقهم وإتقانهم وحفظهم وأمانتهم وعدالتهم، ونحن مطالبون أن نؤمن كما آمن الصحابة رضي الله عنهم، وبذلك يحصل الاهتداء. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. ويقول: أنا أرد عهدتها إلى نقالها، لأنهم هم الأهل في الأخذ عنهم والنقل عنهم والأخذ بكلامهم وأقوالهم وما يعتقدون لموافقته للكتاب والسنة الصحيحة الثابتة. وهذه الطريقة هي أسلم وأعلم وأحكم، بخلاف غيرها من الطرق فلا سلامة ولا علم ولا حكمة. فهنيئا لمن رزق سيرا بسيرهم، وعلما بعلمهم، وعقيدة بعقيدتهم. وقوله أصونها أي أحفظها وأجعلها في حرز، في حرز مصان عن كل ما يتخيل من أفهام أهل التمثيل والتحريف والتكييف والتعطيل، تلك الأفهام العاطلة. والباطلة. فكل ما يدخل على آيات الصفات من تخيلات آل التعطيل والتكييف والتمثيل والتحريف فأنا أصونها وأحفظها وأجعلها في حفظ، لأن دخول هذه الأفهام يعطل ويفسد ما جاء في القرآن والسنة، ما جاء في القرآن والسنة. ثم قال رحمه الله: قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأفضل. هذا دعاء بالتقبيح لمن ترك القرآن وأعرض عن نصوصه، وهكذا أعرض عن نصوص السنة وأقبل على هواه وعلى أقوال أهل الفلسفة والكلام من أهل اليونان وغيرهم. فيجعل أقوال هؤلاء حكما على القرآن والسنة. فدعا له بالتقبيح قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، لأن هذا يعتبر من الإعراض عن شرع الله، وهذا الصنف يخشى عليه من قول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وهكذا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومن يعش أي يعرض ويصد، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. فعجبا لهؤلاء الذين إذا جاءوا في باب الأسماء والصفات والعقائد تركوا نصوص الوحيين، فلماذا لم يعملوا بها ويأخذوا بها كما يأخذون بها في باب العبادات وفي باب المعاملات؟ فأي الأمرين آكد بالأخذ؟ إنه باب العقائد وباب الأسماء والصفات، خصوصا لأنه من الأمور الغيبية، فكان آكد بالأخذ به من العبادات وباب المعاملات، مع أن الجميع واجب ألا نأخذ إلا بالقرآن والسنة. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فإذا كان رفع الصوت على صوت النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب إحباط العمل، فكيف بالإعراض عنه وتركه ونبذه في هذا الباب، في باب المغيبات؟ لا شك أن الأمر خطير. هذا إذا أخذوا في هذا الباب بقول أحد من المسلمين، فكيف إذا أخذوا بقول رجل نصراني؟ وإذا استدل يقول قال الأخطل، والأخطل رجل نصراني اسمه غياث ابن غوث، فهذا لا شك أنه يستحق التقبيح من أخذ بقول هذا الرجل النصراني، فهذا خالف الكتاب وخالف السنة وخالف أئمة الإسلام، وأخذ بقول رجل نصراني وهو فرد ويترك الأحاديث بحجة أنها إيش؟ آحاد، ويأخذ بقول رجل واحد نصراني ويستدل به في باب المعتقد ليرد به نصوص الكتاب والسنة، فهذا باطل على باطل على باطل، وهذا هو شأن أهل الأهواء. وكلام الله عز وجل هو أحسن الكلام وأصدقه، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أحسن من الله حديثا، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون أليس الله بأحكم الحاكمين. فقول الله أحسن الأقوال وأصدقها، وهو يخبر عن نفسه، فكان واجبا أن نأخذ بذلك. وبقول الأخطل في بابين من أبواب العقائد أخذت طائفتان: الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى، قالت بذلك المعتزلة، واستدلوا ببيت شعري منسوب للأخطل. الطائفة الثانية الأشاعرة في مسألة كلام الله عز وجل قالوا بأنه كلام نفساني، كذلك أخذوا ببيت شعري منسوب للأخطل. أما في باب الرحمن على العرش استوى أنه بمعنى استولى، استدلت المعتزلة بقول الأخطل: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. قالوا استوى هنا بمعنى استولى، وهذا من تعبير العرب ومنهم الأخطل، وأن هذا مستعمل عند العرب، وهذا مردود أولا بأن هذا من قول النصارى ولا يعتمد عليه، ثانيا أن هذا لم تصح نسبته إلى الأخطل فإنه ليس موجودا في ديوانه، ثالثا أنه خالف الكتاب والسنة والإجماع والعقل الصريح والفطرة. رابعا أن البيت قيل أصله قد استولى على العراق بشر، قالوا هكذا أصله، يعني قد استولى بشر، قد استولى بشر، قد استولى على العراق، هكذا قالوا أصله. ومن العجب أن يردوا أحاديث صحيحة بالتمسك بهذا البيت لفرد وهو أحد، ويردون الأحاديث الصحيحة بحجة أنها أحد، يردون الأحاديث الصحيحة بأنها أحد، ويردونها بقول رجل واحد ليس من المسلمين وإنما من النصارى. واستوى في لغة العرب تأتي مطلقة ومقيدة. المطلقة كقوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى، فاستوى هنا بمعنى كمل وتم ونضج، بمعنى كمل وتم، ومن ذلك قولهم استوى الطعام أي نضج. وتأتي استوى مقيدة إما بعلى أو بإلى أو بواو التي بمعنى معا، فإذا عديت بعلى أو بإلى كان معناها ارتفع وعلى لتستووا على ظهوره. استوى إلى السماء وهنا بمعنى علا وارتفع بإجماع السلف وأهل اللغة. وإذا عديت بواو معه مثل قولهم استوى الماء والخشبة وهنا بمعنى ساواها، فليس من معاني استوى في لغة العرب بمعنى استولى، كما بين ابن القيم رحمه الله، ومن أحب يرجع إلى مختصر الصواعق المرسلة. وأما ما ذكره ابن جرير في تفسيره فهي زلة وليس له فيها سلف أن استوى تأتي بمعنى استولى، وإن كان لا يقول أن استوى بمعنى استولى في الآية لكن ذكر أنها تأتي في لغة العرب وليس له في ذلك حجة. والله عز وجل بقولهم استوى بمعنى استولى هذا يعني يلزم منه وجود المنازع، والله عز وجل لا منازع له، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذاب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. وهذا معناه أنه منع من شيء ثم ظفر به، وهذا ممتنع في حق الله سبحانه وتعالى، فإن الملك ملكه وهو المتفرد به سبحانه جل في علاه. وأما الطائفة الثانية هم الأشاعرة في باب الكلام، قالوا أن كلام الله عز وجل هو كلام نفساني ليس بصوت وحرف على ما يليق بجلاله، واستدلوا بقول الأخطل النصراني إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، قالوا إن الكلام لفي الفؤاد، قالوا الكلام هو نفساني وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، يعني يعبر عما في الفؤاد فقط، وإلا فالكلام هو في النفس. وهذا كذلك كما قيل فيما تقدم أنه إعراض عن الآيات والأحاديث الصحيحة، وهذه من الأمور الغيبية التي لا بد أن يؤخذ بها عن الله سبحانه وتعالى. ثم هذا البيت هو عن رجل نصراني، ومع هذا لم يذكر في ديوانه، وهو آحاد، وهو آحاد. وأيضا قالوا أن أصل البيت إن البيان لفي الفؤاد، قالوا هكذا أصله ليس إن الكلام، ويجاب عليه بما أجيب فيما تقدم. وعلى هذا لازمه أن الأفرس يعتبر متكلما، لأنه له كلام في نفسه ولكنه لا يستطيع أن ينطق بلسانه، فمعناه أن الأخرس يعتبر متكلما، وهذا لا يقول به أحد من آل العربية نكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين.